المكتبة الصوتية لقداسة البابا شنودة الثالث تقدم لكم محاضرة قداسة البابا
عن صموئيل للنبي
يوم الأربعاء المبارك الموافق 21/11/2001.
بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. عايز إن شاء الله أبتدي معاكم في بعض سير شخصيات الكتاب. أكلمكم النهاردة عن صموئيل النبي. صموئيل النبي كانت أمه عاقرا حنة، وفي الحقيقة كتير من النساء العواقر لما سمح ربنا انه يرضيهم اولاد بعد مدة كان اولادهم مميزين ولهم عظمة خاصة. مثال ذلك مثلا اليصابات كانت عاقرا، ولما ربنا فتح رحمها ولدت يوحنا اللي هو اعظم من ولدته النساء. وامرأة منوح كانت عاقرا ايضا، وبعدين ربنا بشرها بانها ستلد ابنا ويكون نذيرا للرب، وصار ابنها هو شمشون اقوى الرجال في تاريخ الكتاب المقدس. وراحيل كانت عاقرا، ولما سمح الله انها تلد انجبت يوسف اللي صار اعظم وزير تموين في مصر، وصار ابا لفرعون ومتسلطا على كل البلاد. وسارة ايضا كانت عاقرا، ولما سمح الرب ان تلد ولدت ابن الموعد اسحاق. كلهم ناس عظماء. صموئيل ايضا ولدته امه وكانت عاقرا، وصار صموئيل اخر القضاة في عصر القضاة، واعظم نبي جاء بعد موسى النبي، واصبح الرجل الذي مسح الملوك، مسح شاول ومسح داود ملكا. وكان صموئيل هو ابن الصلاة وابن البكاء وابن الايمان وابن النذر. امه حنة كان لها ضرة اسمها فننة، كان عندها اولاد وكانت بتغيظها لدرجة انها بكت من الغيظ ورفضت انها تاكل. وبعدين ذهبت الى شيلوه لكي تصلي. الكتاب يقول صلت صلاة ونذرت نذرا وبكت بكاء، ووعدت ربنا وقالت له يا رب لو اديتني زرع بشر واعطيه لك كل ايام حياته. كلمة صلت صلاة يعني مش صلاة عادية، ما هو ياما الناس بيصلوا لكن يصلي صلاة يعني مش صلاة عادية. زي ايليا النبي صلى صلاة فلم تمطر السماء 3 سنين وعدة اشهر وصلى صلاة فامطرت. صلاة من نوع من عمق قلبها، صلاة وهي مرة النفس، وصلاة وهي تبكي. ربنا ما بيستحملش كتير صلاة انسان وهو بيبكي، لان ربنا رقيق الشعور جدا. وزي ما قلت لكم مرة في سفر نشيد الأناشيد، حولي عينيك عني فإنهما قد غلبتاني. قلت دي بتقال عن العينين الباكيتين اللي بيرتفعوا إلى الله. الإنسان اللي بيصلي وهو مر النفس وبيبكي أمام ربنا، مش يصطنع البكاء زي واحد يقول عايز أبقى رجل دموع ويصطنع الدموع، لا، ده بكى من مر النفس. وربنا ما بيحتملش ان واحد يكون مر النفس امامه. وندرت ندر ان ده يبقى بتاع ربنا. في ناس كتير كانوا نذيرين للرب، في واحد نظره الرب لنفسه زي شمشون لما جه ملاك الرب يبشر امه قال لها ويكون نذيرا للرب، لا هو نذر نفسه ولا امه نذرته، لكن ربنا نذره لنفسه. وفي واحد نذرته امه زي صموئيل، وفي ناس بينذروا نفسهم، لكن برضو اللي نذرته امه اصبح مرتبطا بهذا النذر مع انه خرج من فم امه وليس من فمه هو. وفعلا ربنا استجاب لحنة واعطاها حبلت واعطاها صموئيل هذا. وحنا في الحقيقة لما كانت بتصلي ما كانتش بتتكلم، ملامحها هي ربما اللي كانت بتتكلم، لكن الكتاب بيقول كانت تتكلم في قلبها وشفتاها فقد تتحركان وصوتها لم يسمع، لدرجة ان عالي الكاهن ظنها سكرة فقال لها عالي حتى متى تسكرين انزعي خمرك عنك. عبارة قاسية وعنيفة واتهام وحش بيقوله الكاهن العظيم لامرأة مرة النفس بتصلي من كل قلبها. ياريت كل كاهن يكون شديد على الناس ياخد باله من النقطة دي. الشدة لو جت من اي شخص عادي يمكن ما تكونش غريبة، لكن الشدة والانتهار والاتهام الباطل لما يجي من كاهن بيبقى جارح ووحش. الناس يلتمسون في الكهنوت أن يكون رجال الكهنوت أصحاب قلب رقيق حنين لطيف على الناس، لكن يقول لها قومي انزعي خمرك منك. فين خمرها؟ دي إنسانة قديسة بتصلي ربنا من قلبها. إدانة في غير موضعها. ومع ذلك لما سمعت الكلام منه أجابت حنة وقالت لا يا سيدي، إني امرأة حزينة الروح ولم أشرب خمرا ولا مسكرا بل أسكب نفسي أمام الرب. لا تحسب أمتك ابنة بلعال، لأن من كثرة كربتي وغيظي قد تكلمت إلى الآن. كسفته، قالت له سيدي وأمتك، لم تعاتبه بشدة لكن كلمته برقة، والرقة دي غلبته. دايما الرقة تغلب العنف، لأن الإنسان العنيف لما يجاب عليه برقة بيخجل من عنفه، ويخجل من رقة من يكلمه. قالت له: لا يا سيدي، انا انسانة حزينة ومن حزني اتكلمت. عشان كده عالي الكاهن خجل منها واجاب عالي وقال: اذهبي بسلام، اله اسرائيل يعطيك سؤلك الذي سألته منه. فقالت: لتجد جاريتك نعمة في عينيك. ثم مضت المرأة في طريقها واكلت ولم يكن وجهها بعد مغفر. كانت بتصلي وهي صايمة. لما سمعت الدعوة الطيبة منه قبلتها وآمنت وفضت صومها ولم تعد مرة النفس بعد. ما قالتش: مين الرجل ده القاسي العنيف ده أقبل منه دعوة ده؟ لأنه محتاج لدعوة من إنسان طيب لكن مش من هذا النوع. ما قالتش كده، كانت إنسانة طيبة جدا حنة. وكويس إن صموئيل اتولد من امرأة قديسة مثل حنة هذه. ربنا أعطاها وحبلت ووفت نزرها. أول ما فطمت الولد أخذته وودته إلى شيلوه إلى المسكن المقدس. لعل بعضكم يسأل يقول: إيه شيلوه دي؟ شيلوه دي منطقة شمال بيت إيل انتقلت إليها خيمة الاجتماع وتابوت العهد، وقعدت هناك حوالي يمكن 300 سنة لغاية بعدين لما رجع تابوت العهد إلى جبعون ثم إلى أورشليم أيام داود النبي. فكانت هي المكان المقدس، والناس كانوا بيروحوا إلى شيلوه هناك لكي يذبحوا للرب ويقدموا نذوراتهم ويصلوا هناك. فهي أول ما فطمت صموئيل أخذته وودته هناك يخدم في المسكن المقدس مع عالي الكهنة. جابت له تونيا كده لطيفة زي على قده ولبسته لبس كويس وودته يخدم. صموئيل الطفل ده عاش في عصر فاسد. عصر القضاة كان من أفسد العصور، وكانوا الناس أشرار، وربنا ياما دفعهم إلى أيدي أعدائهم نتيجة الشر اللي هم فيه. حتى عالي الكاهن كان أولاده له ابنين حفن وفنحاس كانوا في منتهى الشر والفساد حتى في خيمة الاجتماع. الجو كان جو وحش، لكن صموئيل ما كانش ليه دعوة بالجو ده. الراجل عايش في ايجابياته وروحياته وملهوش دعوة بهذا الجو الفاسد. كتير من الناس بتوع ربنا عاشوا في أجواء وحشة، لكن الخير الذي كان فيهم كان أقوى من الشر المحيط بهم. يعني موسى النبي ما كان عايش في قصر فرعون وسط عبادات فرعونية لا تحصى، لكن الإيمان الذي فيه كان أقوى من الوثنية المحيطة به. يوسف الصديق عاش في بيت فوطيفار وجو فيه عثرة حتى من سيدته، لكن العفة التي كانت فيه كانت أقوى من الخطية الموجودة عند سيدته. في ناس لا يتأثرون بالجو ولا يعتذرون بأن هناك عثرة، لا، الشخص القوي يكون أقوى من العفرة. وهكذا كان صموئيل عاش في بره في إيجابياته الروحية وما هموش الحاجات دي. ده بلغ من العثرة ان ربنا غضب عليهم وسمح ان يهزموا في حرب ويؤخذ منهم تابوت العهد. المهم ان وصل هذا الجو الفاسد، ربنا اختار هذا الطفل صموئيل لكي يكون نبيا له. وهو لسه صبي صغير ربنا بلغه رسالة عجيبة. الحكاية دي موجود الكاهن الكبير عالي الكاهن وموجود هذا الطفل الصغير، فربنا كلم الطفل وبلغه الرسالة يوصلها لك لهذا الكاهن الكبير. يعني ربنا لم يكلم عالي الكاهن مباشرة، انما اوصل اليه رسالة عن طريق هذا الصبي الصغير الذي لم يكن يعرف اولا انه يميز صوت الله. يعني ربنا لما ناداله اول مرة ما عرفش ان ده صوت ربنا، افتكر عالي الكاهن عايزه، فراح لعالي وقال له انت عايزني؟ قال له لا، انت ندهت لي؟ قال له لا. فكلمه ربنا المرة التانية برضو ما افتكرش ان ده صوت ربنا. معلش، في ناس ما بيميزوش صوت ربنا في الاول وربما يميزونه فيما بعد. مريم المجدلية لم تميز صوت ربنا بعد القيامة اولا وظنته البستاني، لكن ميزته فيما بعد. تلميذا عمواس لم يميز صوت الرب في الاول لكن ميزوه فيما بعد. كتير جدا ممكن يأتيك صوت ربنا وانت ما تميزوش وتفتكره صوت تاني، لكن ربنا بيدرب اولاده ازاي يتمرنوا على دي. وبعدين ربنا لما تاني مرة بقى صموئيل يجيله يروح لعلي الكاهن ويقول له انت ندهت لي؟ يقول له لا. فابتدى علي يفهم، فقال له لما يجي لك الصوت المرة الثالثة قول تكلم يا رب فان عبدك سامع. فقال الكلام ده فعلا، فربنا بلغه رسالة صعبة، بلغه رسالة صعبة عن هلاك عالي الكاهن وعن هلاك أولاده. قال له ايه لما قال له تكلم يا رب فإن عبدك سامع؟ فقال الرب لصموئيل هو ذا أنا فاعل أمرا في إسرائيل، كل من سمع به تطن أذناه. في ذلك اليوم أقيم على عالي كل ما تكلمت به على بيته، أبتدئ وأكمل، وقد أخبرته بإني أقضي على بيته إلى الأبد من أجل الشر الذي يعلم أن بنيه قد أوجبوا به اللعن على أنفسهم ولم يردعهم. ولذلك أقسمت لبيت عالي أنه لا يكفر عن شر بيت عالي بذبيحة أو بتقدمة إلى الأبد. إزاي بقى هذه الرؤية الصعبة يبلغها لعالي الكاهن؟ عالي الكاهن قال له تعالى كلمني. قل قال لك ايه ربنا؟ لا تخفي عني، يفعل بك الرب ويزيد ان اخفيت عنك المعطى. صعب ان الواحد يبلغ رسالة خطيرة متعبة. بيقول طوبى لأقدام المبشرين بالسلام. لكن واحد يبلغ واحد يقول له بيتك هيتخرب إلى الأبد أنت وعيلتك، ولا يكفر عن شركم لا بذبيحة ولا بتقدم ولا بحاجة، حاجة صعبة. هو أولاد علي الكاهن كانوا أشرار، وهو كان يعلم بشرهم وفعلا وبخهم، لكن بأسلوب طري ناعم. في عايزة الحكاية مواقف تكون حازمة وحاسمة، قال لهم: لا يا بني، ليس حسنا الخبر الذي أسمعه عنكم. إذا أخطأ إنسان إلى إنسان يدينه الله، فإن أخطأ إنسان إلى الرب فمن يصلي من أجله؟ ولم يسمعوا لصوت أبيه. كان لازم علي الكاهن ياخد موقف من ولاده بجد، يعني ازاي يا ولد تعمل حكاية زي كده، ويطردهم من العمل ويخرجهم برا الخيمة ويديهم اي عقوبة. لكن لا يا اولادي، اللي بتعملوه ده مش مظبوط، شاطر وحنين. لا، في مواقف عايز ادب ابنك بقضيب من حديد. الحنية في المواقف دي بتضيع الحكاية وتخليهم يستمروا في الشر. لذلك لم يسمعوا له، لم يسمعوا له لأنه لم يكلمهم بحزم، لم يكلمهم بشدة تناسب الشر الشديد اللي بيعملوه، وفقط هبت عليهم. ده هو اللي عين أولاده قضاة، كان يطردهم يعاقبهم. عشان كده ربنا قال لأنه لم يردعهم، مش بس لم يوبخهم، طب ما هو وبخهم، لكن لم يردعهم، لم يمنعهم، لم يصحح موقفهم. اوعى تفتكر في كل وقت من الاوقات انك لازم تكلم ابنك بحنية ولطف مهما كان الشر اللي بيرتكبه. في مواقف عايزة حزم وعايزة شدة وعايزة موقف يحل الموضوع. علشان كده ربنا سمح ان الشعب ينهزم وان يؤخذ تابوت العهد منهم. وكان تابوت العهد خروجه من عندهم يدل على غضب الله عليهم وانه مش راضي عنهم. وعالي الكاهن لما سمع ان تابوت عهد الرب قد اخذ وهو تعبان وقع كده على راسه، كسرت راسه فمات، وولاده ماتوا في الحرب وقضي على هؤلاء، ولم يبق إلا صموئيل. فصار صموئيل هو المؤتمن على مسكن الرب في شيلوه، وعرف عند جميع الناس. بيقول: وعرف جميع إسرائيل من دان إلى بئر سبع أنه قد ائتمن صموئيل نبيا للرب. وعاد الرب يتراءى في شيلوه، يعني فضل صموئيل ده اللي يمثل ربنا فضل عايش. وصار قاضيا للشعب. في الحقيقة فترة قضاء صموئيل يعني لم تذكر بالتفصيل، وعين ولاده، وولاده برضو ما كانوش بنفس روحياته، كانت لهم اخطاء. فالشعب بدأ يطلب أن يكون له ملك يحكم. فزعل صموئيل وقال للرب دول رفضون. يعني رفضوه؟ في ذلك الحين كان الشعب يحكم بطريقة ثيوقراطية. ثيوقراطية جاية من ثيوس يعني ربنا، وكراطي يعني الحكم، يعني حكم إله. إن ربنا كان بيحكم الشعب عن طريق الأنبياء، فكان النبي هو الواسطة بين الله والناس، وربنا هو اللي بيحكم. فلما رفضوه وقال الكلام ده ربنا قال له هم لم يرفضوك أنت بل رفضوني أنا، طب تعمل معهم إيه يا رب؟ قال نعين لهم ملك. عجيب ربنا في الحكاية دي. طب ما تخبطهم خبطة تحرقهم بنار دول اللي رفضينك. لا، رفضوني نخليهم يجربوا حكاية الرفض دي يجيب لهم ايه. ما في ابن يلاقي البوتاجاز موجود وفي نار يقرب ايده على النار، امه تضربه على ايده وتقول له ابعد عن النار احسن تتحرق. وفي ابن تاني تسيبه يتلسع تاني مرة يصرخ وعمره ما يقرب للنار. بس مش الكل، اوعوا تعملوا كده على طول، ما جايز ايده تشيط. فساعات ربنا يمنع الواحد عن الشر قبل ارتكابه، وساعات يتركه على حريته لغاية لما يقاسي نتيجة الشر وبعدين يرجع من نفسه. ربنا ما قالش لسليمان ما تاخدش النساء الكتار دول، سابه ياخد لغاية لما قادوه الى الضياع واوشك على الهلاك. المهم ان عمل لهم ملك. وهنا تأتي مرحلة اخرى من مراحل صموئيل، اللي هو صموئيل صاحب قنينة الدهن الذي يمسح البلوك. الشعب عايز ملك، نديله ملك ونجيب له اطول واحد في الشعب. يعني هو ماشي في السكة يكون كل الناس يوصلوا لكتافه بالكتير، يعني اطول الناس يوصلوا لكتافه. نجيب لكم اللي انتوا عايزين، بس ده هيزلكوا وهيتعبكوا وهيعمل فيكوا ويسوي. قالوا احنا قابلين. طب اتفضل. صموئيل الأول إصحاح 10 لقى شاول وصب على رأسه من قنينة الدهن ومسحه ملكا، وبهذه المسحة حل عليه الروح القدس فتنبأ. لقى الأنبياء بيتنبأوا تنبأ وسطيهم، لدرجة ان الناس استغربوا قالوا اشاول ايضا بين الانبياء. دي تدينا فكرة تاني ان ربنا ما عندوش مانع يعطي بعض الاشرار مواهب بمبدأ تكافؤ الفرص، ولكن شاول لم يستفد من هذه الموهبة ولم يستفد من هذه النبوءة. المواهب لم تصلح قلبه من الداخل فظل قلبه كما هو. هو بطبيعته انسان يحب ذاته، متمركز حول ذاته، يهمه يحتفظ بالسلطة الى اخره، والحاجات دي ضيعته. انا مش عايز اخش فيها بالتفاصيل لان احنا ما بنتكلمش عن شاول دلوقتي، لكن عايز اقول ان شاول اخطأ وربنا كان عارف انه هيخطأ، لكن اداله الفرصة وربنا تعب من شاول وقال لصموئيل يروح يمسح ملك اخر بداله. حاجة عجيبة الكلام ده، شوفوا بيقول ايه. ربنا رفض شاول وصموئيل ناح على شاول كل الايام، اول ملك يمسح. فقال الرب لصموئيل حتى متى تنوح على شاول وانا قد رفضته؟ تعال ارسلك الى بيت يس البيت لحمي لاني قد رأيت في بنيه ملكا. وربنا لقى في اولاده نبيا له وحبيبا له وانسان يعمل حسب قلبه. قال له روح، روح امسح من اولاده ملك. قال صموئيل كيف اذهب ان سمع شاول يقتلني؟ تصور وصل للعنف بشاول انه ممكن يقتل نبي الله صموئيل. قال له ان سمع به شاول يقتلني. فصموئيل راح هناك، البلد ارتجت ان صموئيل دخل. قالوا له جاي ليه؟ قال لهم جاي اذبح للرب. فعلا قدم ذبيحة ودعا ليه عيلة يسة، بس قال لهم على الخطوة الاولى وما قال لهمش الباقي، يعني هو ما كذبش، هو فعلا جاي يذبح ذبيحة. وقال لي يسة، قال له هات لي ولادك ربنا هيختار منهم واحد. فقدم له أولاده السبعة، بيقول وعبر يس بنيه السبعة أمام صموئيل. أول واحد قدموا ليه هو إلياب الابن الكبير، فانبسط منه شكله حلو كده، فقال إن أمام الرب مسيحه. فقال الرب لصموئيل لا تنظر إلى منظره وطول قامته لأني قد رفضته، لأنه ليس كما ينظر الإنسان. الإنسان ينظر العينين، أما الرب فينظر القلب. فمشى السبع كلهم قصاده، ده يقول رفضته وده يقول ده مش عايزه. صعب جدا ايها الاخوة والاحباء ان الواحد يتمرر قصاد ربنا وربنا يقول قبلته ولا رفضته. مسألة صعبة صعبة صعبة، الله يعلمها قد ايه صعبة. انا دخلت مرة في الحكاية دي وكنت خايف. يمرر الواحد قصاد ربنا ويقول عايزه ولا مش عايزه. الكلام ده كان ساعة القرعة. انا اتمرر قصاد ربنا وربنا يقول عايزه ولا مش عايزه. كنا ان الواحد ما تجيش القرعة عليه في حد ذاتها مش هي المتعب. هو المتعب ان ربنا يقول مش عايزه. المهم ان السبعة مروا قصاد ربنا وربنا رفضهم كلهم. وبعدين صموئيل قال لي يس، قال له ما عندكش عيال تاني؟ قال له بقي بعد الصغير وده موجود مع الغنم. يا سلام، للدرجة دي الولد ده محتقر عند ابيه لدرجة ان في اليوم اليوم العظيم جدا اللي نبي الله الكبير صموئيل يجي يزور ويعمل ذبيحة يذبح للرب ويقول لهم تقدسوا وتعالوا معي الى الذبيحة. لا داود يدعى الى الذبيحة ولا يدعى للوقوف امام النبي ولا يحضر الزيارة ولا ياخد بركة هذا الرجل مع الغنم. قال له بقي بعض الصغير وهو مع الغنم. قال له هاتهول الصغير ده اللي مع الغنم هاته. ولما جه مسحه صموئيل ملكا وسط اخوته وحل عليه الروح القدس من ذلك الحين، وفارق روح الرب شاول وبغته روح رديء من قبل الرب، واصبح داود هو مسيح الرب. عشان كده مش عجيب ان داود قال في احدى المرات الصغيرا كنت في بيت ابي ومحتقرا كنت عند بني امي. اخواتي كبار وحسان، لكن ربنا اختار هذا الصغير. ده كان تاني حاجة يقوم بيها صموئيل في مسح داود ملكا. ولما مسح داود ملكا وجدنا ان سفر صموئيل خلاص، صموئيل يبعد شوي عن الميدان والحكاية كلها تتركز في داود على طول. هو الكتاب بيقول ايه؟ وحل روح الرب على داود من ذلك اليوم فصاعدا. ثم قام صموئيل وذهب الى الرامة. وهنا في موقف مؤثر. ايه هو؟ صموئيل مسح داود ملكا ولم يسلمه من الملك شيئا، وتركه كما هو يرعى الغنيمات القليلات في البرية. امال ايه المسحة دي؟ مسحة شرفية؟ لا، مسحة فعلية، لكن لسه معادها الفعلي ما جاش. ورجع داود مرة اخرى يرعى الغنيمات القليلات في البرية، لغاية لما شاول الملك حل عليه الروح النجس وقالوا له عايزين واحد يضرب لك على العود عشان تهدى، كان بيهيج. فاللي حواليه قالوا له في واحد كويس اللي هو داود ابن يسى ده، ماله؟ أجاب واحد من الغلمان وقال هو إذا قد رأيت ابنا ليس البيت لحم يحسن الضرب على العود، وهو جبار بأس ورجل حرب وفصيح ورجل جميل والرب معه. هذا الرجل الفصيح الجميل الذي يحسن الضرب على العود، الذي يحسن الضرب على الناي وعلى القيثار وعلى العشرة الأوتار، رجل الشعر والتسبيح والقلب الرقيق، سايبينه يرعى الغنيمات القليلات في البرية، وبعدين بقوا يجيبوه لشاول. كل ما شاول الروح النجس يتعبوا داود يضرب على العود فيهدأ شاول. اوعوا تفتكروا كان بيهدأ من مجرد الضرب على العود. شاول بغته روح رديء من عند الرب، يعني اخذ سلطان من ربنا انه يأدبه. فما ينفعوش غير واحد عليه روح الرب ينجيه من هذا الروح النجس. فكان داود واسطة بين شاول وبين غضب الله. يراه الرب في نقاوة قلبه فيرضى، ويراه الروح النجس الذي على شاول فيخاف. وهكذا يخدأ شاول. أما صموئيل فلم نعد نسمع عنه إلا قليلا، لغاية لما قربت أيامه ليموت فدعا الشعب وقال لهم قولوا لي هل أنا خدت من عندكم حاجة؟ هل أنا ظلمت حد فيكم؟ هل أخدت حاجة من ممتلكاته؟ قالوا له لا. قال لهم طيب أنا أقول لكم كلمة ربنا إليكم، أنتوا عملتوا وعملتوا وعملتوا وسويتوا إلى آخر هذا الكلام. وأخيرا في صموئيل إصحاح 25 مات صموئيل ودفن في الرامة. نكتفي بكده فتنصر.
إلو يا دب سابت ريكا يوكي يا ابن إدماتي كنكا ريكا استصيون الصنيون من دروش يبون نقوي مجيوبين شو يسون بيري سون موني سيتين من اسم ماري بك نايم تكيرين او ينصب تنبيك لا وصدين مونو نينانا كيتشين تخاري سموزيس تمت دوي بن دمت شي سيدك تمت خلو انت يا كوبن والعان تماتو صار بكده سمن دي دابين تزوبين تصورو من بيبن من بركة ويدوبين يجين يا بون صورو تويزب يا ريبون قرين افتاح ويارات فين بن يود الطايوت نار شيرف بابا وشينو تين ام بن يود ام دربون جسنم نيبس كوبس نيت كيني من ابن ودن ديت بفتقرو اجن نوسترو نوسر المشرون بن من سيون اريني كوندو سبيون نغاية تيرو صابس اتن نوچار افقيم كوني تو بیر سوسری گند کین نو وینانی ورخن ودین کتاب نشتن نای کریلی سون کریلی سون کریه بلوگ سون امین اسمو ایرو اسمو ایرو استیمیتان یکونی گون بی اسمو.
و برکت ملاک هزا اليوم الطاهر و برکت السید العزراء اولا و آخرا برکتهم مقدسة و هبتهم و معوناتهم و رحمتهم و شفاعتهم فلتكن معنا كلنا امين بخريستوس بالنوت
امين استشوقي
ابورون تتهيرين موينان انتكرين سمنان انتكرين جكنوفنا نقول جيسو كتتقوم ننبئون انبزمون انبئ ماهي شيني امين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بشكر يا ابانا الذي في السماوات يأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة. محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد وشركة موهبة الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بالسلام. سلام الرب يكون معكم
ومع روحك أيضا.
الأسئلة التي أجاب عليها قداسة البابا في أول المحاضرة.
بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نجاوب شوية أسئلة. واحد بيقول كنيستنا العدر بعين شمس الغربية ليس فيها لجنة لمباشرة الأعمال المالية والإدارية التي توسعت جدا ولها مشروعات كثيرة. طب حاضر نشوف لكم اللجنة دي. خليهم في دوسي لوحده. السؤال باختصار، هل مجالس الكنائس تكليف ام تشريف؟ بالطبع هو تكليف وخدمة لإدارة الكنيسة كي تقوم بدورها المطلوب منها لخدمة أولادها. السؤال ده بتاع الكنيسة التي لم يبق فيها إلا شخص واحد هو أمين الصندوق، هشوف الحكاية دي بنفسي. واحد بيقول أحب فتاة وهي أيضا تحبني وأهلها موافقون، ولكن لها أخت أكبر منها وأهلها اشترطوا علي بعد ذلك وهم جماعة الصعيدة ولا يحبون زواج الصغيرة أو خطوبتها قبل أختها الكبرى، يبقوا غلطانين. ليه بقى غلطانين؟ لأن افرض الكبيرة هتعطل كل اللي بعديها، يبقى مجاملة للكبيرة ما نجوزش البنات كلهم، كل واحدة هي ورزقها وحظها، منين ما يجيلها سعيد الحظ ياخدها، والكبيرة ليها دور. افرض الكبيرة شكلها يعني ما يشجعش، فتكون الصغيرة دي ما تتجوزش ابدا. افرض الكبيرة طبعها ناشف، بتشخط بتكشر، اي واحد يقعد معاها ما بيستريحش، يبقى نضيع الصغار كلهم، حرام عليكم الحاجات دي. دي بتفكرني بواحد مرة كان عايز لازم يجوز بناته من دكاترة، وبعدين ما جوش الدكاترة فصبر عليهم، وما جوش تاني فصبر عليهم، لغاية لما عنسهم كلهم كلهم. ليه بقى؟ مخ ناشف من الوالدين، نرجو من الوالدين كل واحدة يجيلها حظها تتجوز وتروح، ما يهمش كبيرة ولا صغيرة، الكبيرة جايز هيجيلها واحد كبير بعد كده، لما يجي وقتها يبقى خلاص. شوف يا ابني حد يكون قريب للعيلة يقدر يقنعهم يعني. برضو ناس بيتكلموا على أديرة البنات اللي لسه ما معينا لهاش رؤوسة، معلش اصبروا علي شوي. برضو ناس بيتكلموا على النسخ الجديدة من ترجمة الكتاب المقدس ويوجد فيها شيء من الاختلافات، هل هذه النسخ تم مراجعتها عن طريق الكنيسة الأرثوذكسية؟ لا حصلش. انت عندك ترجمات كتيرة، اشتري اللي تعجبك وبلاش تقف قصاد الحاجات التانية وتتعب وتسأل وتعمل مشاكل. الترجمة اللي تعجبك هي اللي تشتريها واللي تستعملها. اذا كانت في حاجة غلط في نسخ زي دي في الترجمة هنقول لكم. سؤال، عندما يقبل الانسان على الزواج ويختار شريكة حياته، هل هذا اختيار الرب له ام هي ارادة الانسان؟ عموما هي ارادته هو، اما اذا كان حكاية اختيار الرب دي لها شروط تانية. سؤال، هل ربنا يكون محدد الساعة اللي يموت فيها الانسان؟ يكون عارفها لكن مش ضروري محددها. عارفها. في فرق بين ربنا يعرف بالظبط الساعة اللي يموت فيها الإنسان وبين إن ربنا محدد له الساعة. يعني افرض واحد ماشي في السكة والسواق طايش داسه، يبقى ربنا محدد له إنه لازم يموت بالسواق طائش؟ لا، لكن دي غلطة السواق، لكن ربنا عارف إنها إن الإنسان ده هيموت بالطريقات. أو واحد انتحر، هل ربنا محدد له إنه ينتحر؟ طبعا لا، لكن عارف إنه هيموت منتحر. سؤال: لماذا لما يتم طبع كتاب تفسير نشيد الاناشيد وتفسير الرؤيا وشهود يهوى الادفنتست؟ حاضر، انا طلعت لكم في المدة اللي فاتت دي مجموعة كتب، يمكن يكاد يكون كل شهر كتاب، لكن الباقي عايز وقت. ان شاء الله احاول اطلع لكم نشيد الاناشيد وبعديه سفر الرؤيا. احط الورقه دي معي. سؤال: ما المقصود بكلمه استمع صوتي وعباره اسمعنا في ابنوتي نينان؟ كلمه استمع لي بتبقى معناها استجب لي، يا رب اسمعنا، يعني يا رب استجب لينا. حتى في الإبجي سوتيمي روي يعني مش مجرد اسمعني، يعني استجب لي. واحد بيقول: انا عامل وأعطي عشور مالي، فهل يصح أن أنا أعطي والدي من العشور حتى يجهز أختي حيث أنه ليس بقادر؟ ما فيش مانع أبدا. الكتاب بيقول: من يهمل خاصته ولا سيما أهل بيته فقد أنكر الإيمان وصار شرا من غير المؤمن. ممكن تعطي من عشورك لوالدك إذا كان محتاج، أو لأي حد من أقربك إذا كانوا محتاجين. واحد بيقول: أعجبت كثيرا لشرح قداستك في إحدى محاضراتك كلمة كريسمس، وذكرتم أن كلمة ماس تعني ميلاد. ماس مأخوذة من الفعل الإبتميسي يعني to give birth يعني يلد، ومنها ماس ميلاد او مولد، وهكذا في اللغة الفرعونية ايضا نفس المعنى. فما هي اخر اكتشافاتكم او ابحاثكم؟ لا دي ابن الاكتشافات والابحاث ده حاجة معروفة. وفي اي نوعية من الكتب يمكنني ان اجد معلومات شيقة مثل هذه؟ في كتب طلعوها بعض أساتذة اللغة الإبتية عن الكلمات العامية أو العربية التي لها أصل إبتي، يعني هي مستخدمة لكن لها أصل إبتي، تجد كثير من النوع ده. حبيب جورجي ده كان أستاذ فن، لكن شاكر باسيليوس برضو طلع بعض كتب من النوع ده، وربما إقلاديوس لبيب أيضا. نشوف إيه الكتب اللي من النوع ده ونقول لكم عليها. حاضر. واحد بيقول: في بعض الأحيان تتطلب الخدمة مصاريف مثل تكاليف البنزين بالسيارة الخاصة أو تكاليف المواصلات، وأيضا تحتاج الخدمة لاتصالات عديدة، فهل تخصم هذه التكاليف من العشور؟ ده انت هتطلع ربنا على ما فيش، تقعد تخصم منه كل حاجة لغاية حقوقه يبقى خلصت. ده ناقص تقول أثناء الخدمة بنحتاج نتغدى ونجيب ساندويتش ولا حاجة يتخصم ده من العشور. انا عايزك ما تحسبش ربنا حساب صعب بالشكل ده. خليك محبوح مع ربنا، وكل ما تبقى كده ربنا يديك زيادة، لكن كل ما تمشي معاه بالحرف وبالحساب الدقيق ما هو يحاسبك كده برضه. بيقول بالكيل الذي تكيلون به يكال لكم ويزاد. لكن البنزين كمان هتحسبه على ربنا، والمواصلات يا ابن حرام عليك. لا امال ايه البذل يعني؟ يعني سؤالك ده ارد عليه بسؤال اخر، ما هو البذل في الخدمة؟ انك تبذل وتعطي. واحد بيقول انا شاب جامعي واريد في بعض الاحيان تربية لحيتي او ما يسمى بالسكسوكة. سكسوكة ده حتى صغيرة كده. وأبي يمنعني. أنت ابن عايز تتسكسك ليه يعني؟ ده جايز في وقت من الأوقات يحسبوك من المتطرفين وتبقى دقنك دي هي اللي ضيعتك. انت فكرك ان منظرك بدأنا يعني هو اجمل والطف؟ برضو واحد بعت لي بيقول الاستاذ ايوب فرج ليه كتاب بعنوان التحليل العام للغة العوام. ايوب فرج ده كان استاذ اللغة القبطية في الكلية الكليركية. شوف الكتاب ده يمكن تلاقيه في السوق متوافر اكتر من الكتب اللي انا قلتها. حكاية تربية الدقن دي كل ما تكون طبيعي زيك زي بقية الناس يبقى كويس، لكن لما تبقى شاذ هتبقى موضع سؤال، وجايز يفكروا انك انت من المتطرفين. بقولك يعني في الايام دي اجل حكاية دقنك دي لغاية لما الدنيا تهدى، وجايز تهدم تراخر وربنا يساعد. واحد بيقول انني احارب واجاهد، متى اعرف انني تخلصت من الخطية؟ هو كويس انك انت بتحارب وتجاهد، لكن بقدر امكانك ابعد عن نفسك اسباب المحاربات. يعني ما ترميش نفسك في النار وتقول اجاهد اني لا احترق. ابعد عن العثرات لانها جايز تكون سبب حروب ليك. اشغل نفسك بالروحيات امتئل المحاربات. تواضع والتواضع بيمنع الحروب ايضا. وربنا يكون معك ولا ينسى تعبك في الجهاد. واحد يقول كلمنا عن علامات القيامة، دي قلتها كتير جدا. ارجع للكتب بتاعتنا بتاعت السنوات مع اسئلة الناس هتلاقي حكاية القيامة دي كتير. نكتفي بالاسئلة دي.
صامد ليس له مثيل كجهاد بوليس الباشر طاراها يمنى كتاتانير
حاببنا البابا شنودا بفرق الآتي باسم الرب البابا شنودا وديع الأمن
أبعثوه حياتي.